هنا إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال السفر.
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على صفوة الله وآخرته محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على بقيتك في أرضك الذي رضيته لنفسك، الطيب الطاهر، نور الأرض وعمادها، ورجاء هذه الأمة وسندها، الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، الناصح الأمين، المؤدي عن النبيين، وخاتم الأوصياء النجباء الطاهرين، الشريد الطريد، الموعود بالنصر والظفر، الذي وعدت بأن تملأ الأرض به قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. اللهم عجل فرجه واحيي به الأرض يا أرحم الراحمين.
السلام عليكم أحباءنا ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في الحلقة 53 بعد 300 من حلقات هذا البرنامج. نخصص فقرتها الأولى لاستلهام بعض دلالات لقب الشريد الطريد من ألقاب مولانا وإمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري أرواحنا فداه، وهو لقب ورد ذكره في الأحاديث الشريفة، خاصة المروية عن الإمامين أمير المؤمنين والباقر سلام الله عليهما، كما تكرر مضمونه في أحاديث أخرى كثيرة تصرح بأن الإمام المهدي عجل الله فرجه سيتعرض باستمرار وطوال عصر الغيبة إلى أن يحين ظهوره المبارك إلى حملات من المطاردة يشنها ضده بصورة خفية ومعلنة الطواغيت والظلمة والجبابرة، وآخرهم السفياني الذي يرسل جيشه إلى المدينة المنورة بعد أن يحصل على إخبار بوجود الإمام متخفيا فيها، ويدخل جيش السفياني المدينة المنورة بحثا عنه عليه السلام، ويرتكب فيها مجزرة فظيعة ويقتل فيها نفسا زكية ظنا منه أنه المهدي، فيخرج الإمام أرواحنا فداه متخفيا إلى مكة المكرمة متعوذا بها، وكل ذلك قبل ظهوره العلني عجل الله فرجه، فيطارده جيش السفياني إلى أن يصل إلى منطقة البيداء بين مكة والمدينة، فيخسف بجيش السفياني فيها، وعندما يصل خبر الخسف إلى مكة يعلن الإمام المهدي بدء ثورته الإصلاحية عبر خطبته التي ذكرتها الأحاديث الشريفة.
تقدم هو خلاصة لما ذكرته الأحاديث الشريفة التي صرحت بأن ظهور السفيان والخسف بجيشه في البيداء هما من العلامات الحتمية لظهور الإمام المهدي أرواحنا فداه. وقد يستفاد من عموم الأحاديث الشريفة المتحدثة عن السفياني أن مسار تحركه العسكري يعبر عن حركة يقف وراءها الغرب واليهود للقضاء على الإمام المهدي سلام الله عليه، بعد أن تظهر في السنة التي تسبق ظهوره بوادر الإعداد لخروجه ويكثر الذين يرونه. فالسفياني يأتي كما تذكر الأحاديث الشريفة من الروم، وهو يحمل صبغة وخلفية ناصبية متعصبة ضد مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ويسلط على الشامات، ويبدأ تحركه العسكري بهجوم كاسح على العراق مرتكبا أبشع المجازر بحق أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام. ومعلوم أن العراق هو عاصمة الدولة المهدوية، ومنها يتوجه إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة ضمن سياق مطاردة الإمام المهدي عليه السلام كما تقدم. ولم تذكر الأحاديث الشريفة تحركا عسكريا للسفياني خارج إطار السعي للقضاء على الإمام أرواحنا فداه.
من هنا نلاحظ أن الأحاديث الشريفة تعتبر لقب الشريد الطريد من الصفات البارزة المميزة للمهدي الحقيقي سلام الله عليه، وتبين أن هذه الصفة ملازمة له طوال غيبته. ولذلك نلاحظ أن الأئمة المعصومين سلام الله عليهم كانوا يعرفون المهدي بهذه الصفة عندما يسألون عنه. فمثلا روى الصدوق في كمال الدين وغيره مسندا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: صاحب هذا الأمر الشريد الطريد الفريد الوحيد. وفيه مسندا عن عيسى الخشاب قال: قلت للحسين بن علي عليهما السلام: أنت صاحب هذا الأمر؟ قال: لا، ولكن صاحب الأمر الشريد الطريد الموتور بأبيه.
وفي غيبة النعماني مسندا عن الباقر عليه السلام وقد سئل متى الفرج فقال: إن الشريد الطريد الفريد الوحيد وصاحب الرايات. وفي كمال الدين مسندا عن الإمام الباقر عليه السلام أيضا ومن حديث شبه القائم المهدي بالأنبياء وقال: وأما شبهه من موسى عليه السلام فدوام خوفه وطول غيبته وخفاء ولادته وتعب شيعته من بعده مما لقوا من الأذى والهوان إلى أن أذن الله عز وجل في ظهوره ونصره وأيده على عدوه. وفي حديث آخر: في صاحب هذا الأمر سنة من موسى وسنة من عيسى وسنة من يوسف وسنة من محمد صلى الله عليه وآله، فأما من موسى فخائف يترقب. وعن الكاظم عليه السلام وقد سئل عن صاحب الأمر فقال: هو الطريد الغريب الغائب عن أهله الموتور بأبيه. وفي حديث آخر: هو الخامس من ولدي له غيبة يطول أمدها خوفا على نفسه.
وعلى ضوء ما تقدم يتضح مستمعينا الأفاضل أحد أسرار ما نلاحظه في الأدعية المروية عن أهل بيت النبوة عليهم السلام من كثرة الدعاء من الله تبارك وتعالى بحفظ الإمام المهدي أرواحنا فداه ودفع أخطار الظالمين والجبابرة عنه عليه السلام، نظير ما ورد في دعاء الفرج المشهور: اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا. وما ورد في دعاء عصر الغيبة المروي في كثير من المصادر المعتبرة من قوله: اللهم أعذه من شر جميع ما خلقت واحفظه من خلفه وعن يمينه وعن شماله بحفظك الذي لا يضيع من حفظته به، واحفظ فيه رسولك ووصي رسولك. وما ورد في دعاء العهد المعروف: واجعله اللهم ممن حصنته من بأس المعتدين. وما ورد في الدعاء له عجل الله فرجه المروي عن الإمام الرضا عليه السلام: اللهم ادفع عن وليك واجعله في كنفك الذي لا يرام وألبسه درعك الحصينة. وما ورد في زيارته أرواحنا فداه: اللهم أعذه من شر كل باغ وطاغ وامنعه من أن يوصل إليه بسوء.
ونظائر هذه الدعوات والنصوص الشريفة تنبه المؤمنين إلى أن الأخطار تهدد باستمرار إمامهم المنتظر، لذلك فإن عليهم أن يتوجهوا باستمرار إلى بارئه وبارئهم وربه وربهم لكي يحفظه من هذه الأخطار ومن بأس المعتدين والباغين والطاغين. وفي ذلك ثمرة أخرى مهمة للغاية، وهي أن هذا التوجه يعزز التوحيد الخالص في قلوب المؤمنين وينبههم باستمرار إلى أن الأمر كله بيد الله جلت قدرته، فلا يمكن لأي باغ أو طاغ أو عاد أن يغلب الله عز وجل، فالله هو الغالب على أمره، ويبعد عنهم غبار اليأس الذي يمكن أن تثيره مشاهدة ضخامة إمكانات وقوى الطاغين والجبابرة.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن التوجه إلى الله بالدعاء لحفظ إمام زماننا أرواحنا فداه يرسخ ارتباط المؤمنين بإمامهم وحبهم له وحرصهم على سلامته واجتنابهم لكل ما يعرضه للخطر وفتح أعين الظالمين عليه وكشف أسرار آل محمد صلى الله عليه وآله. ولا يخفى أن حفظه عليه السلام يعني حفظ الأمل الإلهي والرسالة الإلهية والتنجيز الإلهي الموعود بإنهاء الظلم وإقامة العدل وفتح آفاق الحياة الكريمة للبشرية جمعاء على يديه عجل الله تعالى فرجه الشريف.
سلام على الحجة المنتظر. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أحبائنا في هذه الفقرة من فقرات البرنامج. نرحب بكم وبضيفنا الكريم فيها سماحة السيد محمد الشوكي. أهلا بكم ومرحبا سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم حياكم.
مستمعينا الأفاضل، هذه هي الحلقة الرابعة التي نتحدث في هذه الفقرة عن موضوع كيف نتعامل مع الفتن في آخر الزمان واشتدادها قبيل ظهور الصاحب، أرواحنا له الفداء. سماحة السيد محمد الشوكي بيّن جملة من الحقائق فيما يرتبط بوصايا الأحاديث الشريفة للمؤمنين فيما يرتبط بالتعامل مع الفتن. سماحة السيد، في نهاية الحلقة السابقة تقدمت الإشارة إلى تأكيد الأحاديث الشريفة على الانطلاق من اليقينيات عند اشتداد الفتن وعدم العمل بالمتشابهات بل التوقف عندها. ما المقصود بهذه القضية؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحقيقة أشرنا في الحلقة السابقة كما تفضلتم إلى أن أهم عامل من عوامل الوقوف بوجه الفتن أو السلامة من أهواء الفتن هو أن يعي الإنسان الفتنة وأصحاب الفتنة وأهدافه وطبيعته بصورة إجمالية. المثل الثاني هو ما أشرتم إليه، النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما تحدث عن تلك الفتن التي قطع الليل المظلم يتبع أولها آخرها، الحقيقة لم يترك الأمة لتتيها في دوامة تلك الفتن وفي تياراتها العاتية، وإنما أوضح السبيل وبين العصمة التي تعتصم بها العباد أو يعتصم بها العباد من هذه الفتن. العصمة القرآن الكريم وأهل البيت سلام الله عليهم. إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. في القرآن الكريم وفي روايات أهل البيت كما أنه في القرآن هناك محكمات ومتشابهات، كذلك في كلمات أهل البيت سلام الله عليهم هناك محكمات ومتشابهات. كثير من الفتن إنما تنطلق من فهم خاطئ لحديث من الأحاديث أو لآية من الآيات القرآنية أو تأويلها بغير ما أراد الله وأراد رسوله والأئمة سلام الله عليهم،
كما في فتنة الخوارج تاريخيا، أن الحكم إلا لله،
وهذه قضية إلهية محكمة في الحقيقة، يعني آية من آيات كتاب الله أن الحكم إلا لله، لكن تأويلها كان تأويلا
خاطئا.
نعم، فالحقيقة هناك لدينا محكمات في كتاب الله في روايات أهل البيت، هناك أمور أجمعت عليها الأمة، أجمع عليها العلماء من قبل دع ما يريبك إلى ما لا
يريبك.
نعم. أنت قف على الأرض الصلبة، يعني أنت واقف على هناك أرض صلبة وهناك أرض هشة من الممكن أن تنزلق قدمك فيها لتهوي في أسفل سافلين، لا تمشي على الأرض الهشة، أمامك أرض صلبة، إما أن تقف عليها ولا تمشي على تلك الأرض الهشة أو لا تتابع المسير فيها. كذلك هناك يقينيات ينبغي أن نتوقف عندها وأن لا نتعداها إلى غيرها. كل أمر التبس علينا فهمه، كل أمر اشتبه علينا فهمه، فلنكل علمه إلى أهله. أولا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم أهل البيت عليهم السلام، وأيضا يمكن أن ينطبق على العلماء الواعين، العلماء الربانيين، العلماء الذين يفكرون بمصلحة الإسلام وبمصلحة المسلمين. إن وجدنا حلا فبها، وإلا فاسكتوا عما سكت الله عنه. دائما الإنسان عندما يطلب ما وراء اليقين، ما وراء الثابت، ما وراء، في الحقيقة هو ممن يبتغي الفتنة، وهذا ما أشارت إليه الآية القرآنية في قضية المحكمات والمتشابهات، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.
نعم.
كأنه الإنسان الذي يطلب هذه المتشابهات هو إنسان مفتون أو من طلاب الفتنة
أو من مثيري الفتنة. البعض يثيرون الفتن بتقديم تأويلات غير صحيحة للنصوص المتشابهة. هنالك حديث عن الإمام الباقر عليه السلام مروي في أمالي الشيخ الطوسي وكذلك في الكافي، قال عليه السلام ضمن هذا الحديث وهو يتحدث عن عصر الفتن: وانظروا ما أمرنا وما جاءكم عنا، فإن وجدتموه في القرآن موافقا فخذوا به، وإن لم تجدوه موافقا فردوه. هذا الأمر القواعد الثابتة. الشاهد هنا: وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا، فإن كنتم كما أوصيناكم ولم تعدوا إلى غيره فمات منكم ميت قبل أن يخرج قائمنا كان شهيدا.
وهذا
يعني قضية دائما الرجوع إلى اليقينيات، الرد إلى الأمور الثابتة،
والتوقف عند الشبهات أو التي يلتبس فيها الأمر الحقي بالباطل. فإن من الورع في الحقيقة، الورع، شدة الورع ليس أن تترك الحرام فقط، شدة الورع أن تقف عند الشبهات كما ورد في بعض الأخبار الشريفة، شدة الورع أن يقف الإنسان عندما يشتبه عليه الأمر.
نعم.
وفي الحقيقة هناك أمور أخرى يعني يمكن أن نشير إليها، ما أدري يسمح الوقت أم لا.
لا أعتقد أن الوقت المخصص لهذه الفقرة انتهى، لو سمحتم سماحة السيد نكمل الحديث عنها إن شاء الله إلى حلقة المقبلة. شكرا جزيلا لكم.
شكرا لك.
نتابع أعزائنا المستمعين تقديم هذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب بنقل رواية أخرى من روايات الفائزين برعاية خاصة من إمام العصر ورواتهم من الثقات المعروفين، فقد نقلها آية الله السيد الشهيد دستغيب في كتابه القصص العجيبة الذي صرح فيه بأنه لا ينقل فيه إلا ما صح لديه عن آية الله السيد الشهيد أسد الله المدني أحد شهداء المحراب الأجلاء، عن آية الله العظمى السيد محمود الشهرودي أحد مراجع التقليد في النجف الأشرف الذي رجع إليه المؤمنون في التقليد بعد وفاة السيد محسن الحكيم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.
قال السيد الشهرودي: في إحدى السنين ذهبت مع المرحوم الحاج العبايتشي رحمه الله من الكاظمية بقصد زيارة أئمة سامراء عليهم السلام مشيا على الأقدام، وبعد أن زرنا السيد محمد عليه السلام في منطقة بلد سرنا باتجاه سامراء، وبعد مسيرة فرسخ استولى الإعياء والتعب على المرحوم العبايتشي وسقط على الأرض وقد فقد القدرة على الحركة، وقال لي: إن موتي حتمي وأنا عاجز عن متابعة المسير إلى سامراء أو العودة، ولا يمكنك أن تفعل لي شيئا، وإذا بقيت معي فإن ذلك إلقاء للنفس في التهلكة وهو حرام، فيجب عليك متابعة المسير وحدك، وإنقاذ نفسك فقد سقط واجبك تجاهي. ويتابع السيد الشهودي حديثه قائلا: تركته وأنا آسف عليه، وسرت وحدي إلى أن وصلت سامراء في اليوم التالي، ففوجئت بوجوده في محل إقامة الزوار وقد وصل قبلي وهو في كامل السلامة والعافية، فألححت عليه بالسؤال عن حقيقة ما جرى له، فقال: كنت متهيئا للموت بعد أن تركتني بالأمس وأنا عاجز عن أي حركة، بعد حين سمعت وقع أقدام ففتحت عيني ورأيت شخصا جليلا بزي إعرابي عادي وبيده عنان حمار وقد وقف قرب رأسي وقال لي: انهض لكي أوصلك إلى مقصدك، فقلت: لا أستطيع النهوض، فالألم قد استشرى في كل بدني، فرفعني بيده وكنت أشعر بالحيوية في كل عضو من بدني تمر يده عليه، وأجلسني على الحمار وأخذ يقوده، ورجوته أن يركب معي فأبى. وأثناء الطريق انتبهت إلى شال أخضر يتحزم به، فاستحييت من ركوبي وهذا السيد من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله يمشي راجلا، فترجلت ورجوته أن يركب الحمار. وما أن قلت ذلك حتى غاب عن بصري فجأة، ووجدت نفسي في محل إقامة الزوار في سامراء.
وفي هذه الرواية الموثقة إشارة إلى رعاية وتكريم وإغاثة إمام زماننا لزوار مراقد آبائه عليهم السلام، خاصة المشاة منهم. رزقنا الله وإياكم أحباءنا رؤية طلعته الرشيدة وغرته الحميدة ونصرته في غيبته وظهوره عجل الله فرجه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم
شمس خلف السحاب.